الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف المهدي القائم بأمرك صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. قال الله تعالى في محكم كتابه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أواخر شهر صفر، أيام حزن، في 28 منه ذكرى رحيل سيد بني البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وبعده ذكرى رحيل الإمام الحسن المجتبى والإمام علي المرتضى علي الرضا سلام الله تعالى عليهما. في أجواء هذه المناسبات الأليمة التي لا بد أن نتناولها من خلال ما يفيدنا فيها، أركز على موضوع أساسي يحكم النظر في مسيرة النبي وأهل بيته. فمن أبرز ما نقرأه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام هو أنهم حددوا في مسارهم، في حياتهم، في سيرتهم قضية استراتيجية أساسية، على أساسها حددوا مواقفهم، وعلى أساسها تعاملوا مع مختلف الأمور في حياتهم. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله منذ البعثة إلى رحيله إلى الله تعالى يوجد قضية استراتيجية أساسية كانت محور سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله، ألا وهي ترسيخ أن القرآن الكريم هو كلمة الله التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وآله، وأن الإسلام هو الدين العالمي الناسخ لما قبله والخاتم الذي لا دين بعده. هذه القضية سماها النبي بقضية التنزيل، المحور الأساس للسيرة النبوية المباركة كانت التنزيل، أن يبني مجتمعا يؤمن بأنه رسول الله وبأن القرآن الكريم هو كلمة الله وأنه دين عالمي نسخ ما قبله وأنه لا دين بعده. هذه القضية لأجلها قدم رسول الله صلى الله عليه وآله التضحيات الجسيمة التي قد لا تتلائم مع قضية العزة والذلة الفردية. لأجل هذه القضية أهين النبي بإهانات معنوية قاسية، قالوا عنه بأنه مجنون وبأنه ساحر وبأنه شاعر إلى ما هنالك من الألقاب، وتحمل كل ذلك. لأجل هذه القضية دخل النبي مع بني هاشم في المجاعة 3 سنوات في مجاعة شديدة تحملها ولم ينحني لهم، وبقي لأجل هذه القضية صابرا. لأجل هذه القضية نقرأ في تاريخ رسول الله مشاهد مؤلمة، يصلي فيأتي أحدهم ويرمي على رأسه نفايات ما تبقى من الحيوانات المذبوحة. في مشهد الصبيان يلاحقون رسول الله يضربونه بالحجارة، مشاهد مؤلمة عبر عن جانب منها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. لأجل هذه القضية كان النبي صلى الله عليه وآله يحدد حروبه ويحدد تحالفاته على أساس قضية التنزيل، قضية الإسلام وانتشار هذا الدين بعد تثبيته. النبي صلى الله عليه وآله حدد أن العدو الأساسي في المرحلة المدنية هو مشركو قريش، وأنهم يشكلون تهديداً أساسياً على الإسلام والمجتمع الإسلامي، وعلى أساس ذلك بنى تحالفاته. دخل فيما يمكن أن يسمى بوثيقة التعايش الوطني في المدينة في يثرب، مع من؟ مع مشركي المدينة، مع يهود المدينة. هو يحارب مشركين، تحالف مع مشركين، لأن القضية التي على أساسها يحارب والذي على أساسها يتحالف هو قضية الإسلام، أن يترسخ الإسلام دينا عالميا بمواصفاته، هي قضية التنزيل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله بعد ذلك حينما وجد الخطر من اليهود الذين نكثوا العهد حارب اليهود في أكثر من موقع، وحينما وجد أن قضية الإسلام تنتشر وأن دين الله يترسخ حينما يصالح مشركي مكة، صالحهم في صلح الحديبية. بعض الصحابة لم يفهم ذلك، بعض الصحابة اعترض في الحديبية: كيف تصالح المشركين يا رسول الله ونحن ذو قوة؟ كانوا يأخذون المسألة على قضية العزة والذلة الشخصية والاعتبار المعنوي والقدرة والسطوة والقوة، والنبي كان يفكر في شيء آخر. كان يفكر أن الصلح، وهو ما حصل، سيكون له آثار وتداعيات، بأن من دخل في عهد رسول الله من المسلمين بعد الصلح هو أضعاف مضاعفة ممن دخلوا في عهد رسول الله قبل الصلح. كان يفكر في أن القضية ماذا تخدم، أن الموقف ماذا يخدم، أن التحالف ماذا يخدم، أن الحرب ماذا يخدم. لابد أن يخدم القضية الأساسية، هي قضية التنزيل. كل حياة رسول الله كانت تدور مدار قضية التنزيل. فلذلك نجد أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله انطلاقا من هذه القضية كان يدخل شخصيا للقضاء على بعض المعتقدات وبعض المسلكيات. هو بنفسه كسر الأصنام، وهو بنفسه لأجل أن يقضي على قضية متجذرة اجتماعياً لها ارتباط بالأحكام الإسلامية، وهي قضية التبني وأحكام التبني، لأن العرب كانوا ينظرون إلى المتبنى على أساس أنه ابن له أحكام الابن، وهذا ما يؤدي إلى سلبيات كثيرة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله بطليقة زيد بن حارثة الذي كان متبنى لديه، ليكسر تلك الخلفية وذلك المسلك. والأكثر من ذلك، حينما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وآله أن القضية هي قضية تدخل بسلبية وخطر على الإسلام، كان النبي بشخصه يتقدم لها كما حصل في المباهلة. قضية المباهلة قضية لابد من الوقوف عليها، لأنها كانت تمثل تحدياً بين الإسلام والمسيحية، لأن الوفد الذي قدم من رجران يمثل الطقم واللجنة العالمة التي تقع على رأس الكنيسة المسيحية، تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله على أساس من هو الحق وما هو الحق، هل الحق هو الإسلام أو الحق هو المسيحية. وحينما لم ينفع الحوار العلمي، دعا النبي بلسان القرآن الكريم إلى المباهلة. من جاء إلى المباهلة؟ كان الأسقف وكبير القوم من النصارى يفهم أن هذه القضية قضية خطرة، لأن قضية المباهلة هي دعاء لله تعالى الذي يؤمن به المسلمون ويؤمن به المسيحيون، وهذا الدعاء يطلب من خلاله المسلمون والمسيحيون أن ينزل الله عذابه على الكاذبين. أسقف ماذا قال لهم؟ إن جاء بصحابته وكبار قومه فباهلوه، وإن جاء بنفسه وأهل بيته فلا تباهلوه. فلذلك حينما رأوا وقد جاء بنفسه ونفسه علي وبابنيه الحسن والحسين وبنسائه فاطمة، قال لهم الأسقف: والله إني أرى قوما لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. هذه القضية نجد أن النبي، لأنها كانت تمثل الخطر على الإسلام وتجعل الإسلام هو في الصدارة، جاء بنفسه وبأعز ما هو في قلبه علي وفاطمة وابنهما وابنيهما، لأن هذه القضية، لأن هذا الموقف هو في صلب قضية التنزيل، في صلب قضية التنزيل، لم يرسل أحدا، جاء بنفسه وأهل بيته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله لأجل قضية التنزيل، كان النبي يداري من حوله، لأنه كان يخاف من أي انقلاب يحصل في حياته، لأن الانقلاب في حياته ليس معارضة سياسية، بل هو كفر، بل هو خروج من الدين، بل هو اهتزاز عقائدي وفكري في المجتمع، يمثل غاية الخطورة، لا سيما إن كان من المقربين. لأجل هذه القضية بنى رسول الله ونسج علاقات عائلية خاصة، لأن هذه العلاقات تخدم بقاء القضية. لأجل هذه القضية كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر من التبليغ العام للولاية، لأنه كان يحذر من أن يؤثر تبليغ الولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن يؤثر على قضية التنزيل، يخاف أن يرتد بعض القوم ويحصل انقلاب فكري عقائدي يحدث هزة في المجتمع تؤدي إلى ذهاب القضية التي هي قضية التنزيل. لذلك لم يبلغ النبي صلى الله عليه وآله الولاية إلا بعد ضمانة إلهية: والله يعصمك من الناس. يعصمك لا كشخص، وهو سيرحل بعد حوالي شهرين، من 18 ذي الحجة إلى 28 من صفر. هي قضية قريبة على مستوى الزمن. والله يعصمك، يعصمك نبيا، يعني يعصم التنزيل، يعصم الإسلام، أي إنك ستموت نبيا أو تقتل نبيا. ونجح النبي صلى الله عليه وآله في ترسيخ قضية التنزيل، ورحل رسول الله نبيا. لم يحدث ذلك الانقلاب الذي كان يحذر منه. رحل بعد أن رسخ جملة من الأمور الآن هي محل تساؤلات، لأن السائل قد لا يلتفت إلى المحورية التي على أساسها يتحرك رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي محورية التنزيل. وبقيت القضية الثانية، قضية التأويل، القضية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الاسم، كما سمى القضية الأولى حينما قال لأمير المؤمنين عليه السلام: قاتلتهم على التنزيل وتقاتلهم على التأويل. هذه الأسماء هي أسماء نبوية. التأويل عنوان للقضية التي تعني أن يحافظ على بقاء الإسلام، التي تعني أن يبقى الإسلام دينا محمديا أصيلا من دون أن يحرف ويبقى اسم الإسلام، من دون أن يفرغ من محتواه ليبقى القالب فقط. قضية التأويل تعني أن يبقى الإسلام وأن يبقى المضمون والمحتوى المحمدي الأصيل. وجمعا بين القضيتين كانت قضية حفظ القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صيغ القرآن الكريم بلغة حمالة وليس بلغة زجاجية. لم يكتب في القرآن الكريم نصا أسماء أهل البيت، ولم تكتب حوادث صارخة لا يمكن أن تحمل على معنى آخر، ولو كان ذلك لما بقي القرآن، لأن قضية بقاء القرآن هي قضية اختيارية وليس قضية تكوينية. يعني هذا واحد بده يحرف القرآن الكريم، بيعمل مطبعة وبيطبع القرآن الكريم، يعني الله سبحانه وتعالى بجمد له إيده؟ أي هو حفظ القرآن؟ أبدا. حفظ القرآن هو حفظ على أساس الاختيار البشري. الله تعالى صاغ القرآن الكريم بصياغة يحمله الآخرون، ومن أراد الحق يصل به إلى الحق. يجمع بين هذين الأمرين: الحق في التأويل الذي كان عنوان مسيرة أهل البيت عليهم السلام، قضية الحق، بقاء الإسلام، بقاء محتواه الأصيل المحمدي من دون تحريف في المضمون، كان عنوان مسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مسيرة سيدة الزهراء عليه السلام. وإلا كيف نفهم مجريات سيرة أهل البيت عليهم السلام، التي لابد من وجود عنوانين جدليين فيها: عنوان بيان الحق الصارخ، وعنوان التحمل لأجل الحق. بيان وتحمل. ما حصل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله حصل بيان وتحمل. بعض الناس لا يفهم مسألة الأولويات، لا يفهم مسألة أن هناك قضية استراتيجية تحكم مسيرة الإمام علي بن أبي طالب. بعض الناس قد يحدثك كما يتحدث بعض الناس عن مسألة الكرامة الشخصية حينما يتحدث عما جرى بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله مع السيدة الزهراء عليه السلام، أنه أين كان علي وأين كان الهاشميون وهل يرضى علي أن يكون وأن يحصل ما حصل، وكأن المسألة تنطلق من النخوة الشخصية ومن القوة الذاتية، بينما علي عليه السلام كان في قلبه وفي روحه وفي عقله قضية التأويل، قضية بقاء الإسلام ولو على حساب ما يمكن أن يعد ينال الكرامة الشخصية. هذا شعار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. والعار هي قضية صعب واحد يتحملها، والعار أولى من دخول النار. قد لأجل القضية الاستراتيجية المركزية الأولى الأساسية يضحي الإنسان في دائرة الكرامة الشخصية لأجل الإسلام، وإلا كيف نفهم مسيرة الإمام علي عليه السلام؟ بعد كل ما حصل وقف إلى جنب الحكام الثلاثة بعد رحيل رسول الله ناصحاً لا منتهزاً الفرصة لأخذ الثأر، لأنه لم ينطلق من قضية شخصية وثأر ذاتي، وإنما انطلق من قضية أراد من خلالها أن يبقى الإسلام وأن يحافظ على الإسلام، لأن في ذهنه أن الخمسين من السنوات الأولى، هذه السنوات الخمسون هي أساسية في بقاء الإسلام، هي سنوات الجيل الأول الذي إذا انحرف فيه الإسلام سيكون الإسلام فيما بعد محرفا، وإذا حوفظ فيها على الإسلام سيأخذ الحق دربه. وعلي بن أبي طالب كانت روحه وكان عقله في الإسلام الذي سيمضي ويمضي لكي يتحقق هدف الأنبياء في زمن حفيده المهدي. ولكن كي يتحقق هذا لابد من التضحية في السنوات الخمسين. السنوات الخمسون الأولى بعد رحيل رسول الله إلى سنة 61 إلى كربلاء، هذه السنوات هي التي تحدد مصير كل العالم فيما بعد، كل الناس فيما بعد، كل الاتجاه الكوني والعالمي وكل هدف الله تعالى من الخلق. لذلك تحملوا، تحمل علي عليه السلام ما تحمل ونشهده في التاريخ ناصعا حينما كان يقف ناصحا وهو يخمد في نفسه ويستبطن في داخله كل الآلام التي حصلت، ولكن الإسلام هو الذي كان منطلقه في أي موقف وفي أي قول وفي أي مسيرة انتهجها علي عليه السلام. ولأجل هذه القضية حارب علي الناكثين والقاسطين والمارقين. هو حينما شعر أن هناك تهديداً للإسلام حارب، وحينما لاحظ أن هناك تهديداً للإسلام نصح، نصحه لأجل القضية، حربه لأجل القضية هي المنطلق في كل حياته. ولأجل هذا حارب الحسن عليه السلام، ولأجل هذا صالح الإمام الحسن عليه السلام، وهو عبر في صلحه حينما جاءه أحد الشيعة الذين لم يفهموا موقف الإمام الحسن
كان بعض الشيعة كما نرى اليوم قد ينطلقون من الحالة النفسية، من الحالة المعنوية الخاصة، من حالة الثوران الداخلي، كيف تصالح معاوية؟ والإمام الحسن أوضح بأنه لولا الصلح لما بقي أحد، يعني لما بقي الإسلام. صالحت لأحافظ عليه، لأحافظ على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت، ولا ذهب الإسلام. ولأجل هذه القضية لم يتحرك الحسين 10 سنوات قبل كربلاء، ولأجل هذه القضية ذهب الحسين مع أهل بيته ومع أصحابه في مباهلة ثانية كما كانت المباهلة في زمن رسول الله. في مباهلة قدم فيها الحسين مع أهل بيته ومع خلص أصحابه، واستشهد هناك، وأعلمهم هناك القضية التي استشهدوا لأجلها. وهكذا استطاعت الثورة النهضة، استطاع القيام الحسيني أن يختم 50 عاما بقلم لا يمكن للزمن أن يمحوه. استطاع 61 أن يؤكد بصمة الإسلام، وأن يؤكد أن الحق لا بد أن يستمر، ولا بد أن يقوم، ولا بد أن يسير عبر الأزمان الآتية. هذه الأولويات هي التي لا بد أن نأخذها درسا لنكون نمشي على خط مستقيم، حتى نمشي على صراط مستقيم. هذه القضية، قضية تحديد الأولوية، هي التي تحدد المشي والمسير على الصراط المستقيم. ونحن حينما انتهجنا في لبنان قضية المقاومة، انتهجناها من هذا الدرس للنبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم. انتهجنا أن القضية المركزية هي قضية المقاومة، المقاومة المحافظة على وجودنا، المقاومة الحافظة لكرامتنا، المقاومة المطورة لمستقبلنا، المقاومة الممهدة للدولة الكبرى. المقاومة كانت هي القضية الأساس في مسيرة المقاومة، التحالفات، المواجهات، كان محورها المقاومة. يمكن بعض الناس لا يلتفت إلى القضية الأساسية في مسيرة المقاومة. المقاومة كانت ما قبل اتفاق الطائف لها موقف من النظام اللبناني الذي لم يكن شرعياً. بعد الطائف المقاومة دخلت في المجلس النيابي على أساس محورية المقاومة، ودخلت بعد ذلك في الحكومة على أساس محورية المقاومة، وخرجت حيناً من الحكومة على أساس محورية المقاومة، وحينما تحالفت مع الآخرين وواجهت الآخرين إنما فعلت ذلك على أساس محورية المقاومة. وحينما ينظر الإنسان في بعض الخصوصيات، في بعض المواقف، حينما لا يربط ذلك بالقضية الاستراتيجية، قد لا يفهم طبيعة الموقف، قد لا يفهم هذه الجزئية من تلك الجزئية. والمقاومة اليوم حينما أخذت بالقضية الأساسية بقيت واستمرت بعزة وكرامة. كم عرض على المقاومة إغراءات، وكم وجهت بتهديدات لكي تحرف البوصلة، ولكنها لم تفعل ذلك، وبقيت المقاومة هي المقاومة التي يتعلم كل اللبنانيين والعرب والمسلمين والعالم منها القيم، قيمة الشجاعة، قيمة الصبر، قيمة الثبات، قيمة الزهد السياسي. واليوم حينما نسمع أن الكثير من اللبنانيين يتحدث عن قيمة هم اعتقدوا بأنها مضافة هي قيمة الوفاء فيما يحدث أخيرا من القضايا، وهم يتعجبون من ذلك لأنهم يرون الواقع واقع عادة اعتاد السياسيون أن يبيعون مواقفهم في مثلها. هذا يؤكد بأنهم لم يفهمونا جيدا، كما لم يفهمنا أعداؤنا والآخرون جيدا. من أراد أن يفهم المقاومة، مجتمع المقاومة جيدا، فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وليقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام، فإنها هي التي وجهت بوصلتنا نحو الهدف الأساس في القضية الأساس التي تعلمنا من رسول الله كيف نحيي ذكراه بإحياء القيم، وكيف نحيي ذكرى أهل البيت بإحياء القيم. والحمد لله رب العالمين ورحمة الله.